بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين. القاعدة الثالثة: بيع التغرير والخداع، وهذا محرم على المخادع بالكتاب والسنة والإجماع. وفي الحديث الصحيح: من غشنا ليس منا، فهذا عام في الغش في المعاملات كلها من التجارة والإجارة والمشاركة وكل شيء، فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيان، فيحرم فيها الغش والتدليس والكتمان.
نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة الثالثة الكبرى التي ترجع إليها أنواع البيوع المحرمة في الشريعة، وهي قاعدة التغرير والخداع. وفرق بين الغرر اللي مضى معنا في هذا الذي يقرن مع القمار، وبين التغرير الذي يقرن مع الخداع. فالغرر هناك بمعنى المخاطرة والمقامرة، وهذا سبق الكلام عليه في القاعدة الثانية. وأما هنا فالمقصود التغرير بمعنى أن يغر غيره فيكون سببا في تفويت مصلحة عليه أو إيقاع مضرة عليه. فمن استدرج شخصا أو تسبب له في شيء من أنواع الخديعة أو الخسارة نقول غره وغرر به، فهذا هو المقصود هنا. فالقاعدة إذن في أن يتسبب شخص لآخر في خسارة في البيع والمعاملة بتسبب في ذلك أو مباشرة له بالمكر والخداع والتدليس والكذب ونحو ذلك. وهذه قاعدة كبيرة ترجع إليها أنواع كثيرة من المعاملات المحرمة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد الشديد، الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم الذي رواه الشيخ هنا: من غش فليس منا. وهذا وعيد شديد، ظاهره تكفير الغاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، أي ليس منا معشر المسلمين، وليس كما يفسره بعض الناس يقول ليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس من أخلاقنا، فإن هذا تفسير غير صحيح. وإنما معنى الحديث: من غش فليس منا، أي ليس منا معشر المسلمين. وهذا ظاهره أنه تكفير، ومعنى ذلك الوعيد الشديد على هذا الفعل. ليس معناه أن الغاش كافر، وإنما معناه أن الغاش على خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بظاهر هذا الحديث من جملة المسلمين، وهذا بابه باب أحاديث الوعيد التي تأتي وفيها التنصيص على أن بعض الأعمال كفر، أو أن صاحبه مخلد في النار، أو أن صاحبه يستوجب عقوبة من جنس عقوبات التكفير ونحو ذلك. وطريقة أهل السنة والجماعة في هذا أن يفسروها إذا كان المقام مقام رد على الخوارج ومن يكفر بالذنب، وأن يمروها على ظاهرها إذا كان المقام مقام ترهيب وتعظيم. فإذا كان المقام مقام تخويف من الذنب الذي ورد فيه الحديث، فإنه لا يناسب تفسيره وبيان أنه ذنب لا يخرج من الملة. لكن إذا كان المقام مقام رد على الخوارج ومن يكفر بالذنب، هنا نعم يكون التفسير حسنا صحيحا. وقد نبه العلماء إلى هذه النكتة، وإلى أن مثل هذا الحديث يغلط فيه الطائفتان من الناس: من يأخذه على ظاهره فيكفر بالذنب، ومن يخرجه عن ظاهره إخراجا يذهب بهيبة المعنى المراد منه، بأن يقول إن معنى ليس منا ليس على أخلاقنا. والجادة الوسط، أن يترك الحديث على ظاهره في مقام الترهيب، ويفسر في مقام البيان والحجاج والرد على من استغل الحديث استغلالا غير صحيح. والغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من معنى الإسلام ومن أصل واجب الإيمان أن يكون المؤمن ناصحا غير غاش. وضد النصيحة ضد الغش هو النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي هو من جوامع حديثه عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فهذا هذا عكس قوله هنا: من غش فليس منا في المعنى، وهما في من جهة المفهوم وهما في معنى واحد. فإذا كان الدين النصيحة، تارك النصيحة وش يعني؟ يعني أنه ليس له نصيب من الدين، وهذا يطابق هذا الحديث بالمفهوم. فإذا منطوق الحديث الدين النصيحة مفهومه أن من ضيع النصيحة وغش المسلمين فقد نقص من دينه نقصا عظيما، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه بظاهر هذا الحديث من جملة المسلمين. فكمال الإسلام يقتضي كمال النصيحة للمسلمين، وكمال محبة الخير لهم، وكمال النصيحة لهم في كل وجه من وجوه النصح. وكلما كان إيمان المرء أكمل وإسلامه أصح، كلما كان نصحه للمسلمين وحرصه على إيصال الخير لهم أكمل وأتم. وإذا نقص من هذا نقص من الآخر بحسبه، إذا نقص من إيمانه وكمال إسلامه نقص أيضا من نصحه للمسلمين بقدر نقصه من ذلك. ولذلك فإنك لست واجدا شخصا سليم القلب للمسلمين جميعا حريصا على إيصال الخير لهم بكل وجوهه إلا وهو من أصحاب الدين الكامل والإسلام الصحيح والعقيدة السليمة. إذا نقص من إسلامه وضعف إيمانه تدخله أنواع الغبش والغش والغل للمسلمين. هذا مدلول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. مقصودنا نحن من هذا هو بيان أن هذا مع أنه سبب من أسباب الذنب والوعيد، هو أيضا سبب من أسباب دخول المحرم في المعاملات. قد ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك صورا عديدة، كل صورة منها توجب نوعا من أنواع الخيار. وعادة الفقهاء أن يجعلوا للخيار بابا مستقلا، فتجد في البيوع باب الخيار وأنواعه. الشيخ رحمه الله لم يرى ذلك، وإنما سلك طريقة أخرى على طريقته وعادته في ابتكار ترتيب جديد وأغراض جديدة في وضع الفقه على ما رأينا في مناسبات عديدة. ومن ذلك أنه قرن مسائل الخيار المهمة مع أصول أو أنواع الغرر في البيع، أنواع التغرير في البيع. فسيذكر مثلا أن النوع الأول من أنواع الغش هو الغش بتدليس السلعة، يقابله خيار التدليس. والنوع الثاني هو الغش بإخفاء العيب، يقابله خيار العيب. والنوع الثالث الغش بالغبن، يقابله خيار الغبن. فإذا عندنا ثلاث صور من صور الغش تقابلها ثلاثة أنواع من أنواع الخيار. نعم.
قال رحمه الله: والغش إما أن يظهر أن المبيع على صفة حسنة وهو خال منها، وهو الذي يسمونه بخيار التدليس، كتعرية اللبن في الضرع،
كتصرية بالصاد اللي عنده بالعين يصحح.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتصرية اللبن في الضرع وتسويد شعر العجوز وجمع ماء الرحى وإرساله وقت عرضها للبيع.
نعم، إذن هذا النوع الأول من أنواع الغش في البيع، وهو غش بالتدليس. ومعنى التدليس أن يظهر المبيع على صفة حسنة مقصودة للمشتري وليست تلك الصفة موجودة في المبيع، فيدلس بأن يظهر السلعة على صورة أحسن مما هي عليها في واقع الأمر. ولذلك صور كثيرة ذكر الشيخ رحمه الله منها ثلاثة. أولها تصرية اللبن في الضرع، وهذا ذكره لأنه صح فيه حديث شهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تصر الإبل والبقر أو الإبل والغنم، فمن اشتراها وجدها معيبة فهو بخير النظرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا تصر الإبل والغنم، معنى ذلك أنه نهى صاحب الإبل والغنم عن أن يربط ذرعها ويمنعه من خروج اللبن منه، فإذا جاء المشتري ونظر إلى ضرعها لا ينتبه إلى أنها قد ربط ضرعها وصر ومنع من السيلان، بل يظن أنها شاة أو ناقة كثيرة اللبن فيشتريها ظانا أن الأمر على هذا الوجه، فلما يذهب بها إلى البيت يحلبها المرة الأولى يجد لبنا، لكن ليس اللبن الذي درته في تلك المرة، وإنما لبن جمع في ضرعها من وقت سابق، إذا جاءت الحلبة الثانية لا يجد شيئا، ولذلك جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار، قال إما أن فهو بخير النظرين، يعني إما أن يمسكها على ما هي عليه، وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، صاع التمر عوضا عن اللبن الذي احتلبه واستهلكه. ومن هذا أخذ العلماء من هذا الحديث حرمة التدليس لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، وأخذوا منه أيضا أن حكم من وقع في هذا هو أنه يترتب عليه خيار التدليس، ومعنى خيار التدليس أن المشتري إذا أخذ السلعة ثم اطلع على العيب الذي فيها فإن له الحق في أن يردها إلى صاحبها ويسترجع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خير النظرين، وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن هذا آنفا. الصورة الثانية تسويد شعر العجوز، وهذا في امرأة مثلا كبيرة في السن يخطبها خاطب فيسود شعرها ليخفى الشيب وتظهر أنها أصغر من السن التي هي عليه، فهذا نوع من التغرير، إذا تزوجها شخص ثم وجدها عجوزا أكثر مما يظهر عليه الحال من جهة الصورة الظاهرة، وجد فيها شيبا لم يكن قد علمها وطلع عليه من قبل، وليس شيب الشعر والشعرتين وإنما شيب السن العالية، فهذا أيضا من العيوب. والصورة الثالثة إرسال إمساك ماء الرحى، وهذا شبيه بالتصرية، فالرحى كانوا رحى تستعمل في طحن الحب توضع على مجاري الماء ويكون تكون دوران، وهذا كان شيء قديم الآن ليس موجودا، لكن كان في القديم يستعملون الرحى التي توضع على ضفاف الأنهار ونحو ذلك، وتكون دورانها ونشاطها بحسب جودتها، كلما كانت أجود تلك الرحى كلما كان دورانها أكثر، هذا الشخص يمسك عليها الماء فإذا جاء وقت البيع أطلق الماء في المجرى الذي فيه الرحى، فيظهر أنها تدور وفيها نشاط كبير، وفي الحقيقة ذاك النشاط ليس بسبب جودتها وإنما بسبب إطلاق ماء كثير عليها، ومن يعرف كيف تعمل الرحى القديمة يفهم هذه الصورة، ومعنى ذلك أنه يحرص على أن تكون الرحى وقت إرسال الماء تظهر على حال أفضل من الحال التي هي عليها في حقيقة الأمر، كما فعل صاحب تصرية الإبلي وفعل صاحب تسويد شعر العجوز. هذه إذن ثلاث صور، وقس عليها ما كان مثلها مما يفعله الناس بحسب كل زمان وبحسب سلعة وبحسب كل نوع من أنواع السلع، فبعض الناس اليوم مثلا يغير عداد السيارة في المشي اللي سارته، والسيارات فيها عداد يحفظ كم سارت في الطريق ليعرف الناس من مقدار سيرها مقدار اشتغالها والقطع التي فيها هل عملت كثيرا وهي على وشك العطب أو نحو ذلك، فبعض الناس يغير في العداد حتى تظهر السيارة أنها لم تستعمل إلا قليلا، وفي الحقيقة استعملت أكثر من ذلك بكثير، فهذا يدخل في خيار التدليس. ويفعل الناس مثل هذا مثلا في السلع الملابس مثلا، يضع عليها علامة اشتهرت تلك العلامة بالجودة ليظن المشتري أن هذه القطعة من اللباس قد صنعت في البلد الفلاني ولا صنعتها الشركة المعينة اللي عرفت بجودة الصناعة، وهي في الحقيقة لا تكون تلك صناعة أصلية، إنما تكون صناعة مقلدة. هذا يدخل أيضا في هذا المعنى. وهكذا من نظائره الكثيرة جدا التي يظهر فيها الإنسان السلعة على غير ما هي عليه، ويترتب عليه خيار التدليس. وليس من هذا أن يحسن السلعة ليظهر وجه حسنها. وفرق بين أنه يريد أن يظهرها أفضل مما هي عليه، وبين أنه يريد أن يظهر وجه حسنها. فالذي عنده سيارة مثلا يريد أن يبيعها، إذا نظفها وغسلها وأظهر وجوه الحسن فيها، هذا لا يكون منهيا عنه. وليس المقصود من النهي عن التدليس أن يعرض سلعته كيفما تهيأ، بحيث لا يطلب أن يزين السلعة، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود التزيين الذي يظهرها على أوصاف هي مخالفة لها في واقع الأمر. أما إذا أحسن عرضها وأحسن تنظيفها وتنقيتها حتى يرى الناس صورتها كما هي عليه، ولا يغبن في ثمنها ويعطى فيها بأقل من قيمتها، فهذا لا بأس به، وليس هو من التدليس في شيء.
قال رحمه الله: ومن هذا أن يريه بعض المبيع وهو أحسن ما يكون في المبيع، ويوهمه أن الباقي مثل الذي رأى، كأن يزين وجه الصبرة قال رحمه الله: كأن يزين وجه الصبرة وينقيها، أو يبيعه بالأنموذج ويريه أحسن مما باعه.
نعم، إذن من هذا يقول الشيخ رحمه الله، يعني من النوع الأول اللي هو تزيين السلعة بغير ما هي فيها، يدخل فيه نوع آخر أصغر منه، وهو مما يدخل فيه، وهو أن تكون السلعة تكون على درجات متفاوتة في الجودة، فهو يظهر أحسن ما فيها ويوهمه أن الباقي على نفس النوع، مثل ما يفعل الناس اليوم في الخضر والفاكهة، بأن يجعلوا دائما الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل، فينظر المشتري إلى الظاهر من السلعة فيظن أنها كلها على هذا الوجه، وهو في الحقيقة الذي في الداخل أخبث وأسوأ بكثير مما هو على الظاهر، فهذا يدخل في هذا. ومن العجيب أن الناس تعارفوا عليه حتى صار تركه اليوم يكاد أن يكون خارجا عن طوق كثير ممن يتحرى الحلال من هذا الباب. يعني تعارف الناس على هذا وجعلوا له اسما مخصوصا، وصار مصطلح عليه ومتعارف عليه عند الناس أن ظاهر السلعة أحسن من باطنها. وحتى أنك لما تذهب عند البائع يلتزم أنه يبيع لا يبيع بالصف من فوق، وإنما لا يبيع أفقيا، إنما يبيع عموديا. وتعارف الناس على هذا وقبله المشترون، لأنه إذا أراد أن يشتري السلعة التي يراها بعينه لن يبيعه أحد، فكأنه يقول له: كلنا نعلم أن السلعة مغشوشة وأن ظاهرها أفضل من باطنها، إذن تأخذ الظاهر بما يوازيه ويكون تحته، هذا هو شرطه، أن تأخذ هذه الحبات مع ما تحتها كيفما كان نوعه. وفي بعض الأحيان ترى إذا المشتري اعترض، البائع يرمي إليه نقوده يقول: لا أبيع. هذا هو الموجود اليوم، وهذا للأسف لشدة سريان هذا المنكر في الناس، حتى يكاد أن يصير هو المعروف. ورأيت أنا بعض الفلاحين إذا أراد أن يضع السلعة على نسق واحد يعارضه الناس اللي يعملون معه، يقولون له: أنت تريد أن تفعل شيئا لا يعمله أحد في السوق. فكأنه صار شيئا غريبا أنه يضع السلعة في الصناديق على ما هي عليه، على الصورة التي تجنى منها، وهذا للأسف شيء منكر عظيم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده فأصابت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أو المطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فهذا الحديث الذي ذكرناه في الأول سببه هو هذا. فهذه هي إذن صورة الحديث التي ورد فيها، هذه الصورة التي تعارف عليها الناس اليوم وكادت أن تحل محل المعروف بدل المنكر، هي نفسها صورة ورود الحديث العظيم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أجمع عليه أهل الأصول أن صورة السبب لا يمكن أن تستثنى من العموم، بمعنى أننا إذا استثنينا بعض الصور وقلنا هذه لا تدخل في الغش، هذه الصورة بالذات لا يمكن استثناؤها لأنها هي سبب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تساهل الناس فيها هذا التساهل الكثير الذي سرنا نراه ونشاهده. فإذا من المحرم في الغش ومن التدليس أن يري البائع المشتري السلعة على وجه أو يريه بعضها على وجه حسن يوهمه أن باقيها مثله. ومن ذلك هذا الذي قال الشيخ رحمه الله بيع الأنموذج. بيع الأنموذج نوع من البيع اختلف الفقهاء فيه والصواب جوازه، لكن بالشرط الذي يذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن يكون النموذج نموذجا على التحقيق وليس على الإيهام والمخادعة. ومعنى بيع الأنموذج أننا رأينا فيما سبق أن من شرط البيع أن تكون السلعة معلومة، فلا يجوز أن يبيع الشخص شيئا مثلا مغلفا في كرتون لا يدري المشتري صفة المبيع ولا يسمح له بأن يعرف صفاته المقصودة فيه ويبيعه على ذلك، هذا لا يجوز. لكن في المقابل أيضا لا يلزم أن يفتش عن تلك السلع واحدة واحدة، فإذا كانت تلك السلع متشابهة يكتفي أن يعرض له نموذجا واحدا. فإذا اشترى مثلا كرتون من الملابس لا يجوز أن يبيعه إياه من غير أن يفتح له الكرتون ويطلع على اللباس ونوع القماش الذي فيه وعلى الأغراض المقصودة عند البائع، كيفية الخياطة مثلا والقماش وجودة الصناعة والخياطة، هذه أمور مقصودة للبائع ولها أثر في الثمن، إذن لابد أن يطلع عليها المشتري ويكون على معرفة منها بها لأنها مقصودة له. لكن إذا طلع على واحدة منها فالأصل أن الباقي مثله، فيجوز أن يطلع على نموذج واحد من السلعة المغطاة المغلفة وتقع البيعة تقع على كل السلعة الأخرى وهو إنما علم صفة واحد منها. لماذا جاز هذا؟ لأن هذا نموذج عن ذاك، فما رآه هو وعرف صفاته هو نموذج عن صفات السلعة الأخرى. فإذا استعمل البائع النموذج حيلة للتدليس وأخذ نموذجا غير السلع التي عنده، فيقول له هذه الكرتون الموجود هذه الحبة نموذج عن ما فيه، وفي الحقيقة لا يكون الأمر كذلك، تلك الحبة تكون أفضل ما فيه، وفرق مؤثر في الثمن بين النموذج وبين السلع الأخرى، هذا نوع من التدليس لا يجوز. وقد يستعمله بعض الباعة يريك شيئا والموجود في الكرتون أو الموجود في السلع المغلفة غير الذي تشتريه، وما أكثر ما يرى الإنسان عند البائع شيئا ثم إذا ذهب إلى البيت وفتح السلعة وجد شيئا آخر، فهذا أيضا من التدليس ويدخله الخيار الذي ذكر وهو خيار التدليس.
قال رحمه الله: والضابط لهذا النوع ما قالوا أن يدلس المبيع بما يزيد به الثمن.
نعم، هذا ضابط هذا النوع من أنواع الغش، وهو أن يدلسه بما يزيد به الثمن عما هو عليه في حقيقة الأمر، بحيث لو لم يظهره على تلك الصورة لكان ثمنه أقل. فكل تدليس أدى إلى أن يزيد في السلعة في ثمن السلعة زيادة على ثمنها الذي تستحقه من غير تلك التزيين أو التدليس الذي وقع، فهذا يدخل في خيار التدليس ولو كان ذلك شيئا يسيرا، ولو زاد في الثمن دينار ودينارين وخمس دنانير. وربما تساهل كثير من الناس في هذا، لكن هذا حكمه في الشرع. ومفهوم هذا الضابط أن يحرص البائع على أن يطلع المشتري على حقيقة السلعة كما هي، بحيث لا يبذل ماله إلا في شيء يعرف أوصافه المؤثرة في الثمن معرفة مفصلة. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالصدق في البيع وتحري إظهار السلعة على الصفات الموجودة فيها حقيقة، هذا من أعظم أسباب البركة في البيع.
قال رحمه الله: وإما أن يكون فيه عيب فيكتمه ولا يبينه.
وإما هذا النوع الثاني من أنواع العيب، من أنواع التدليس، وهو لا يحسن السلعة فيظهرها على خير مما هي عليه كما في الصورة الأولى. هذه الصورة عكس هذه الصورة، صورة أخرى أن يكون فيها عيب ينقص من الثمن فهو يخفي ذلك العيب، يكون فيها عيب ينقص من ثمنها فيخفي ذلك العيب حتى تظهر السلعة سالمة من العيب الذي فيها. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الغش، وهذا أيضا كثير. وفي السيارات مثلا تكون السيارة فيها حادث في مكان يؤثر وقوع الحادث فيه تأثيرا كبيرا في الثمن، فتذهب إلى الصانع ويدلسها ويصلحها ويصلح ذلك العيب على وجه لا يعلم المشتري أن السيارة معيبة في ذلك، على ذلك الوجه الذي هي فيه. وهذا معروف عند الناس في سوق السيارات. أيضا مثلا يكون السلعة الآلة من الآلات تكون مثلا فتحت وغير في داخلها، وهو يريد أن يظهرها على صورة كأنها لم تفتح ولم يغير في أجزائها ما يؤثر في الثمن، فهذا من التدليس في العيب. يكون الثوب فيه عيب من بعض جوانبه، فهو يوري الزبون المشتري جانبا غير الجانب الذي فيه العيب ويشتريه على ذلك العيب. وهكذا في كثير من الصور لا عد لها ولا حصر يتعامل بها الناس، وهي من المحرم الذي يمحق بركة البيع. والواجب عكس هذا، أن يكون صادقا مع المشتري ويريه عيب السيارة حتى إذا بذل ماله بذله بطيب نفس منه، وأنه رضي بهذا الثمن في مقابل هذه السلعة بالعيب التي فيها. هذا هو موجب الشرع في هذا، وحكمه هو خيار العيب. قرنه الشيخ رحمه الله مع صورة أخرى من صور الغش.
قال رحمه الله: وإما أن يغبنه بنجش أو إخبار أنه أعطي في السلعة كذا وهو كاذب، أو تلقي الركبان ليشتري منه أو يبيعهم، أو يخدع من لا يحسن المماكسة أو نحو ذلك.
نعم، هذا النوع الثالث، وهذا الذي يقابله خيار الغبن كما سيأتي. فإذا كان تدليس السلعة يقابله خيار التدليس، وإخفاء العيب يقابله خيار العيب، فإن غبن المشتري يقابله خيار الغبن. غبن المشتري يقع بصور، من ذلك النجش، وهو أن يتفق شخص مع آخر على أنه إذا دخل السوق فإنه يعطيه في السلعة ثمنا لا يريد أن يأخذها به، يقول له أعطيك في هذه السلعة كذا وكذا من المال، وهو ليست من نيته أن يشتريها بذلك الثمن، وإنما يقول هذا حتى إذا سمعه شخص آخر ظن أن السلعة تساوي ذلك الثمن الذي أعطي به وامتنع، فيعطيه أكثر من ذلك الثمن، فهذا قد نجش عليه تلك السلعة وهو محرم عليهما ولا يحل لهما ذلك. والناس يفعلون هذا اليوم بغير حياء ولا خشية من الله عز وجل، فما أكثر ما يتظاهر بعض الناس في الأسواق أنه يريد أن يشتري السلعة ويقول له أعطيني إياها بكذا، ويمتنع ذلك الشخص ويقول لا لابد أن تزيد وكذا. والمقصود من هذا ما هو؟ هو خداع المستمعين، لأن بعض الناس ليس عنده من الخبرة في السلع ما يجعله يستطيع هو أن ينظر إليها ويعرف قيمتها ويعطي فيها الثمن الذي تستحقه، وإنما ينظر إلى ما يوجد في السوق وإلى ما سام به غيره فيشتري على ذلك. وهذا خلاف النصيحة للمسلم، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ينجش عليه أيضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن الخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيعه، بيّن أن ذلك كله مما ينافي كمال أخوة المسلم للمسلم. فهذا النجش. وفي معناه أن يخبره من غير أن يكلف آخر على أن يعطيه ثمنا، أن يخبره أنه أعطي في السلعة كذا وكذا ولم يعطه ذلك الثمن، لأن إخباره أنه أعطي في السلعة بثمن كذا وكذا تغرير للمشتري، يظن المشتري أن هذه السلعة تبلغ هذا الثمن بدليل أن غيره من الناس قد سامها هذا الثمن وامتنعه من البيع، فيقول والله أعطيت فيها كذا وأعطيت فيها كذا، فهذا محرم وآثم فيه وماحق لبركة بيعه وسلعته. وإذا ضم إلى ذلك أنه حلف عليه كاذبا فقد ضم إليه إثما عظيما. وإذا انضاف إلى هذا أن يحلف على سلعة كاذبا بعد العصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي فيها كذا ولم يعط فيها كذا، فهذا قد استوجب أن يحرم من رحمة الله عز وجل، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، نسأل الله العافية. وذلك لأنه جمع الغش وجمع إليه الحلف على الكذب، وأنه في وقت يعظم فيه الحلف على الكذب، وأعظم آثار هذا هو زوال بركة البيع والمعاملة في معاملة هذا الكاذب الذي يدعي أنه أعطي ولم يعطى. وربما تساهل الناس في بعض هذا وظنوا أنه أمر يسير وليس يسيرا في الحقيقة. من صوره أيضا تلقي الركبان ليشتري منهم أو يبيعهم، وهذا كان يحصل في الزمن القديم، وكان له أثر قبل أن تدخل الهواتف إلى الأسواق، يعني قبل أن يكون للهاتف تأثير في السوق، كان الناس يأتون بسلعهم من خارج البلد ويدخلون إلى الأسواق ليبيعها في السوق بما سامهم به الناس. فبعض الناس كان يتلقى الركبان يذهب إلى البلد خارج البلد قبل أن يدخل هؤلاء الناس إلى السوق، ومن عادة هؤلاء الذين يجلبون السلع أنه مستعجل بالرجوع إلى أهله، يريد أن يوصل السلعة إلى السوق يبيعها ويرجع إلى أهله، فهذا يستقبلهم ويقول لهم مثلا السلعة تساوي في السوق كذا وكذا، ثمن نازل هي تساوي أعلى، هو يقول هي تساوي كذا، فيبيعونها منه، ثم إذا دخلوا السوق وجدوا أن سلعتهم الطلب عليها أكثر والثمن عليها أعلى مما أوهمهم به ذلك المتلقي، فهذا أيضا من التدليس من الغبن وهو موجب للخيار. هذا قال يشتري منهم، ونظيره أيضا أن يبيعهم، فهم ربما يشترون ويبيعون، هو يستقبلهم إلى خارج البلد ويبيعهم سلعا بثمن أعلى مما هي عليه في السوق، فهذا أيضا من تلقي الجلب وهو محرم على هذا الوجه. وهذه الصورة مما قل وجودها اليوم بسبب أن الباعة اليوم بسبب تواصل الهواتف وتواصل الانترنت، الباعة اليوم اللي في السوق واللي خارج السوق سواء تقريبا في علمهم بالأسعار، فلا أثر كبير لمثل هذا. لكن لو وجد أن شخصا لا علم له بالسوق ولا علم له بالثمن، وخرج إليه شخص وغره وأوهمه أن هذا هو ثمن السلعة في السوق واشترى منه أو باع منه، فإن له في ذلك الخيار، وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الصورة الرابعة، قال أن يخدع من لا يحسن المماكسة. والمماكسة هي الأخذ والرد مع المشتري، بيعني بكذا أنقصني، لا هذه ثمنها أقل زيد نقص شوية، هذه هي المماكسة. فالمماكسة هي المرادة مع البائع والمشتري بين البائع والمشتري حتى يصل المشتري إلى الثمن الذي يريده، أو يصل البائع إلى الثمن الذي يرضيه. وهذه تحتاج إلى كياسة وإلى معرفة بالسوق والسلعة. إذا جاء شخص إلى رجل لا يحسن المماكسة، ومعنى ذلك أنه لا يعرف أسعار السوق، فباعه سلعة بثمن أعلى بكثير مما هي عليه في حقيقة الأمر، باعه بثمن هو أعلى بكثير مما هي عليه في حقيقة الأمر، هذا يقول الشيخ رحمه الله يدخل فيه خيار الغبن. ومن هذا بيع المسترسل، وهذه مسألة لا بد من التنبيه عليها. نعم، بعض العلماء لا يمنع من رفع السعر على المماكس على غير المماكس، يقول لأن المماكس هو الذي ذهب بنفسه وباع واشترى، والبيع والشراء موقوف على الرضا، فإذا رضي بذلك الثمن فلا سبيل إلى إلزامه أو لا سبيل إلى الخيار له، وهذا هو ظاهر الأدلة الشرعية في هذا، أن الشخص ليذهب إلى السوق مسؤوليته هو أن يعرف الثمن وأن يعرف السلعة بثمنها المناسب. إذا كان لا يحسن معرفة الأثمان فليوكل غيره بالشراء له. أما أن يدخل إلى السوق ويشتري من غير معرفة بالأثمان ثم نقول للبائع أن البائع الذي باعه بثمن عال هو الذي يجب عليه أن يضمن، هذا فيه بعض النظر. ولهذا بيع على الشخص بثمن أعلى من الثمن الذي هو عليه هذا قد يكون من, من, من أسباب الأرزاق في حق الباعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان، قال عليه الصلاة والسلام تلقي الركبان اللي هو أنه عكس الصورة اللي ذكرناها، أنه يتلقاهم لا ليبيع منهم ولكن ليبيع لهم في السوق. فهم هو يكون مستعجلا يريد أن يبيع سلعته ويذهب إلى البيت إلى بيته فيبيع بسعر منخفض بعض الشيء، يأتيه شخص من أهل البلد يقول له أنا أبيع لك هذه السلعة وتعطيني ما تعطيني من الثمن أو الفائدة. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذا فيه أن من المقاصد الشرعية أن يترك الناس على سليقتهم في البيع والشراء. وربما رزق شخص من شخص دخل بسلعة هو يعرف ثمنها وإذا أعطي بها ما يرضيه رجع إلى بيته، مع أنه لو صبر وما كسى لباعها بأعلى، لكن يكون مستعجل ويريد أن يبيع سلعته ويرجع إلى بيته فيقع ذلك سببا لأن يسترزق بعض الناس منه. مثل ما يحتاج بعض الناس إلى أن يبيع سلعة، يكون محتاج للمال ويبيع سلعة هو مضطر إلى أن يبيعها أو محتاج إلى أن يبيعها بسرعة لحاجته إلى المال فيبيعها بأقل مما هي عليه لو باعها في حال سعة، فيكون سببا لأن يرزق بعض الناس سلعة بثمن أقل. ومن هذا نقول أن يرزق بعض الناس مشتريا غير مماكس ولا يحسن السلع، فإذا باعه بثمن ولو كان عاليا بعض الشيء فإنه لا بأس بذلك. ولا يؤثر على هذا أنه ربما ينافي كمال النصح له من جهة أخرى، لأنه من كمال النصح للمسلم أن لا تبيعه سلعة بثمن هي أعلى منه بكثير، لكن هذا على وجه الاستحباب على وجه الديانة. كان بعض السلف يدخل إلى السوق يجد شخصا يعرض سلعة بثمن هو يعلم أن ثمنها أقل فينصحه يقول له هذه السلعة أنا لو كنت مكانك ما بعتها إلا بكذا، لأن هذا ليس هو ثمنها، لكن هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. الواجب متى يمنع من ذلك؟ يمنع من البيع بثمن أعلى في صورتين اثنتين. الصورة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا خلابة، جاءه رجل وشكى إليه أنه يباع بأنه يغبن في البيع بكثرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. ومعنى هذا أن من اشترط على المشتري من اشترط على البائع أن لا يغره في الثمن، يقول له أشتريها منك أنا لا أعرف الأثمان، أشتريها منك بالثمن الذي تقول، لكن إذا وجدت أن هذا الثمن أكثر مما تستحقه السلعة فإن لي الخيار في ذلك، فهذا له الخيار، وهذا يدخل في خيار الشرط. فهذه الصورة لا يجوز للبائع إذا زاد عليه أن يمتنع من ذلك، لأنه شرط عليه أن لا يخدعه، والمسلمون على شروطهم. ومن صور الخديعة أن يبيعه السلعة بثمن أعلى مما هي عليه بكثير. والصورة الثانية لا يجوز أن يبيعه بثمن أعلى إذا كان غير مماكس هي التي يسميها الفقهاء بيع المسترسل. ومعنى بيع المسترسل أن بعض الناس يعرض السلعة في السوق بثمن، فإذا جاءه شخص ربما امرأة عجوز مسنة أو شخص يظهر من حاله أنه يعني رجل عنده سعة ومال ولا يماكس، فيغتنم هذا البائع الفرصة، والباعة أذكياء في هذا، فيبيعه بأكثر من الثمن الذي يبيعه لعموم الناس، فيضع السلعة بثمن ويبيعها لكل أحد بذلك الثمن. لكن لما يأتيه البائع الذي يتوسم فيه الغفلة، لما يأتيه المشتري المسترسل اللي يتوسم فيه الغفلة، والمسترسل هو هذاك الإنسان اللي يدخل للسوق فيأخذ السلعة ويعطي ثمن، كم أعطيك؟ يعطيه مباشرة لا يسأله كم السلعة. فبعض التجار ماذا يفعل؟ إذا جاءه الذي يسأل عن الثمن يخبره بثمن معين، يقول له ثمن هكذا، حتى لا لا يفر الزبون، لابد أن يخبره بالثمن اللي هي سعر مقبول في السوق. إذا جاءه الذي لا يسأل عن الثمن يحمل السلعة يضعها في الكيس، يعطيه ثمن أكثر من الثمن الذي يخبر به المستامين، هذا يدخل في الغش ويدخل في الكذب. وبعض الناس يفعل ما هو أقبح من هذا، وهو أنه إذا جاءه الذي يشتري منه نقدا يعطيه ثمن، إذا كان عنده زبائن من عادتهم أن يأخذوا منه بالدين، وهو يسجل عليهم في الدفتر، فإنه يسجل ثمنا أعلى من الثمن الذي هو عليه في السوق. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا من أقبح الغش، من أقبح الكذب، وبعض التجار يقع فيه، لا سيما أصحاب الدفاتر، وهذا يكون في باعة المواد الغذائية عنده دفتر، وبعض العائلات لا يأتيهم الراتب مثلا إلا في آخر الشهر فيشترون عنده بالدفتر. أنا رأيت بعض الناس، وسألني عن هذا بعض الناس أيضا، يقول أنا أبيعها بثمن معين، هو الثمن الذي تعارف الناس في الحي أنني أبيع به تلك السلع، يقول لكن إذا جاء أصحاب الدفتر فإنني أزيد في السلع، على كل شيء يأخذونه يزيد شيئا يسيرا، وهذا لا شك أنه محرم، وهو مما يدخل في الزيادة على المسترسل، لأن هذا الذي اشترى منك بالدين اشترى منك لأنه يعلم أن هذه أسعارك، لو علم أن أسعارك مختلفة عن السوق أو علم أنك ستزيد عليه إن شرى بالدين فإنه لن يأخذ منك. ولهذا إذا كان هو يقول أنا أتضرر ببيعها بالدين، نقول له الحل في هذا أن تخبر الدائن، تقول له أفتح لك دفترا لكنني أزيد في كل شيء، في كل شيء تأخذه أزيد مقدارا يسيرا، إذا رضي فلك ذلك، لكن المعلوم غالبا أنه لن يرضى بذلك. إذن بيع السلعة بثمن أعلى مما هي عليه إذا رزقك الله مشتريا لا يماكس، هذا من سبب الرزق لا بأس به. وعندنا في الأمثال العامية يقول إيش يقول؟ يقول الله يعطيك شارع ما، يعني أسأل الله تعالى أن يرزقك مشتريا لا يماكس ويشتري منك هذه السلعة بهذا الثمن الذي تقول، وهذا نعم هذا من أسباب الأرزاق، لكن على التاجر أن يحترز من هاتين الصورتين، صورة الشرط وصورة المسترسل الذي لا يسأل عن الأثمان. نعم.
قال رحمه الله: فالغار في هذه الأشياء آثم، وللآخر المخدوع الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ ما دفع.
نعم، إذن يترتب على الغش بصوره الثلاثة: التدليس وكتم العيب والغبن، يترتب عليه أمران اثنان. الأمر الأول إثم الغاش، فهو آثم بهذا الفعل، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه. والأمر الثاني هو الخيار، خيار التدليس في الصورة الأولى، وخيار العيب في الصورة الثانية، وخيار الغبن في الصورة الثالثة. ومعنى الخيار أن المشتري الذي غبن ودلس عليه وأخفي عنه عيب السلعة له الحق أن يمسك السلعة إن شاء أن يمسكها بما هي عليه من الثمن أو العيب، وله الحق أن يردها إلى البائع ويسترجع ثمنه، لكن في ذلك تفصيلا على ما سنسمعه إن شاء الله.
قال رحمه الله: وأما الأرش في هذه المسائل فإن كان قد تعذر الرد وجب للمخدوع الأرش، وإن لم يتعذر الرد فالمشهور في المذهب أن المغور مخير، إن شاء أمسك بالأرش في العيب وإن شاء رد، وفي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك. والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفقا عليها فذاك، وإن لم يختارها الغار بل اختار التراجع لم يجبر على الأرش، وهو اختيار الشيخ وهو الموافق للقاعدة، لأنه لا يلزم الإنسان شيئا يلتزمه
شيئا لم يلتزمه لم
لأنه لا يلزم الإنسان شيئا لم يلتزمه ولا تسبب في تغريمه.
نعم، هذه مسألة مهمة متعلقة بالخيار في البيوع، وهي مسألة الأرش. ومعنى الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة سالمة من العيب وقيمتها معيبة. فإذا قومنا سلعة معينة فيها عيب مقصود، نقول لأهل الخبرة هذه السلعة بهذا العيب الذي فيها كم ثمنها، يذكرون مقدارا، ونقول لهم إذا كانت سالمة من العيب كم مقدارها، يذكرون مقدار آخر، يقول لك هذه معيبة تساوي 10 وسالمة من العيب تساوي 15، الفرق بينهما كم؟ 5. هذه 5 نسميها أرش العيب. بعض الفقهاء يجعل المشتري مخيرا بين الرد وبين الأرش، يقول له إن اشتريت سلعة معيبة، يقول له أنت مخير، إما أن ترد، إما أن تمسك السلعة وتأخذ الأرش. هو لن يرضى أن يمسك السلعة بالعيب من غير تعويض، لأنه أخذها بثمن لا تساويه تلك السلعة. إذا كان أخذ سلعة معيبة هي سالمة من العيب تساوي 15 واشترها ب15، وأهل الخبرة يقولون هذه السلعة معيبة تساوي 10، بعض الفقهاء يقول للمشتري أنت مخير، إن شئت تمسكها ويلزم البائع أن يعطيك الأرش. كم يعطيه في صورة 10؟ 5، يرد له 5 حتى يكون اشترى سلعة معيبة ب8، وإن شاء فإنه يرد السلعة ويسترجع ثمنه كاملا، يرد 15، يرد السلعة ويأخذ 15 كاملة. هكذا يقرر المسألة بعض الفقهاء، فيجعلون الأرش حقا للمشتري يختار بينه وبين الرد. لكن الشيخ رحمه الله يقول الصحيح خلاف ذلك، يقول الصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين، إن اتفق عليها فذاك، وإلا فلا يلزم بها البائع. ومعنى هذا أنك إذا قلت للبائع الحق للمشتري إن شاء أن يمسك السلعة ويعطيك الأرش، المشتري قد البائع قد يتضرر بهذه المعاملة، هو لم يرضى أن تخرج السلعة من يده ب10، أنت إذا ألزمته بالأرش ماذا يعني؟ يعني أننا ألزمناه بأن تخرج السلعة من يده ب10. ولذلك كان اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي صححه الشيخ هنا، أن الأرش لا بد فيه من اتفاق وقبول بين البائع والمشتري، فهو معاملة جديدة. نقول للبائع إن رضي المشتري بالأرش أنت ترضى به ولا لا؟ فهل ترضى أن ترد له 5 ويمسك السلعة؟ إن رضي فمضى ذلك، إن لم يرضى فإنه لا يبقى للمشتري إلا أن يمسك بغير أرش أو يرد السلعة ويأخذ ثمنه. فصارت عندنا إذن الصور أو الأحوال الممكنة 3، صورة الرد مع الأرش، وهذه لا بد فيها من تراضي الطرفين، وصورة الرد بغير أرش، أو صورة الرد وهذه، وصورة عفوا الإمساك بغير أرش، وهذه إن اختارها المشتري، والصورة الأخيرة هي صورة الرد، وهذا هو الحق اللازم للمشتري إلا إذا رضي البائع بالأرش. هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وعلله بأن الغار إذا لم يختر التراجع لم يجبر على الأرش، وهو تعليل واضح وموافق للقاعدة الشرعية، فإن المشتري لا يلزم بسلعة لم يرضها إذ لم يطلع على العيب الذي فيها، والبائع أيضا لا يلزمه أن يرضى بخروج السلعة من يده بذلك الثمن الذي ذكر، هو لم يرضى ب10 ولا يقبل أن تخرج سلعته من يده بها، فلذلك لا يلزم بها. نعم.
قال رحمه الله: ومثل التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة غبنا وتدليسا وكتم عيب، إلا أن الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الإمساك مع الأرش والرد، بل بين الإمساك والرد فقط، ولا فرق بين البابين كما قاله بعض الأصحاب.
نعم. إذن مثل التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة، يقول الشيخ غبنا وتدليسا وكتم عيب، يعني صور الثلاثة من أنواع الغش كلها تمشي في الإجارة، فقد يؤجر له عينا معيبة ويكتم العيب، لما يأخذ المستأجر السلعة أو العين المؤجرة يجد فيها العيب الذي ذكر، وربما يدلسها له بأن يظهرها على صفة حسنة هي ليست عليها في حقيقة الأمر، وربما يغبنه بأن يؤاجرها عليه بثمن أعلى مما هي عليه في الحقيقة. وفي الصور الثلاثة يقول الشيخ رحمه الله إن بعض فقهاء المذهب لهم في هذا تفصيل، فلم يخيروا الأجير بين الإمساك والأرش وبين الرد كما خيروه في خيار العيب، يقول الشيخ رحمه الله: ولا فرق بين البابين. يعني إذا قلنا أن الأرش معاملة مستقلة في البيع فنقول إنها معاملة مستقلة في الإيجار، وإذا قلنا إنها حق للمشتري في البيع نقول إنها حق للمشتري في الإيجار. احنا بناء على ما رجحه الشيخ رحمه الله جعلها عقدا جديدا، فهي إذن عقد جديد في الإيجار. فلو أن شخصا استأجر من شخص سلعة وغبنه في ذلك، استأجر منه شيئا ليستعمله من بيت مثلا أو محل، أو استأجر آلة ليعمل بها أو سيارة ليسافر بها وغبنه فيها، أو كتم عنه عيبا أو دلس عليه تلك السلعة، ففي الصور الثلاثة للمشتري الخيار بين الرد والإمساك، وله الأرش إن قبل به المشتري. والأرش هنا إن قبل به البائع، والأرش هنا نقول لصاحب الخبرة: كم تؤجر هذه العين سالمة من العيب وكم تؤجر معيبة، ويرد له الفرق الذي بينهما.
قال رحمه الله: ومما يدخل في هذه القاعدة من غر غيره فأخبره أنه عبد زيد وهو كاذب فاشتراه منه، أو أخبره أن المال ماله فاشتراه، أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع لغيره فاغتر واشتراه ووجد الأمر على خلاف ما قال، فإنه يرجع على من غره كما قاله صاحب الفروع وغيره، وهو الموافق للقاعدة الشرعية، وإن كان المتأخرون من الأصحاب رحمهم الله لا يرون رجوعه عليه، فإنه قول ضعيف جدا مخالف لقولهم في مواضع.
نعم، إذن من صور الغش في البيع والتغرير فيه هذه الصورة، اللي هي أنه يخبره أنه عبد زيد، يعني مملوك لشخص معين، فيشتريه منه، ثم يتبين أنه ليس عبده، إما أنه ليس حرا أصلا، ليس عبدا أصلا هو حر، وإما أنه عبد لآخر، لكن هو ربما يكون معه اتفاق مع الآخر، يقول له: قل له إنني عبد لفلان حتى يشتريك مني فيقبض الثمن. ثم يتبين أنه ليس عبدا له، بمعنى أنه حيجي الشخص صاحب مالك العبد حقيقة ويطالب بالعبد الذي له، مثل ما لو فعله في شيء آخر، يوهمه أن هذا المركوب، هذه الدابة، هذه السيارة له، فيشتريها منه يعطيه الثمن، ثم يتبين أنها ليست ملكا له. هذا ربما يفعله بعض الناس، فمثله أيضا أن يخبره أن المال له فاشتراه، يقول له: هذه السيارة ملكي، أو هذه الهاتف ملكي، أو هذه الأرض لي، فيشتريها منه وينقده الثمن. أو يخبره بصفة مقصودة في البيع لغيره فيغتر ويشتريه، لا يغرر لسلعته هو، وإنما يغرر في سلعة الآخر، يقول له: هذه السلعة التي عند فلان سلعة أصلية مصنوعة في بلد كذا، وهي سلعة جيدة وعلامة جيدة، وهو يعلم أنها في الحقيقة سلعة مقلدة. هذا هو الذي غر، ليس صاحب السلعة الذي غر، المخبر ولا صاحب السلعة؟ المخبر. ما الذي يترتب على هذه الأحكام غيرها؟ الشيخ رحمه الله يقول: إذا وجد الأمر على خلاف ذلك فإنه يرجع على من غره، يعني لا يرجع على الأول، وإنما يرجع على الغار. إذا قال له: أنا عبد فلان وهو اشتراه منه، يرجع على العبد. وإذا قال له: هذه السلعة لي فاشتراها منه، فهو يرد السلعة إلى صاحبها. لما يجي صاحب السلعة الحقيقية يأخذها ولا لا يأخذها؟ يأخذها، هي سلعته وأحق بها، ولا يقول صاحب الثمن: أنا اشتريتها، صاحب السلعة أنا اشتريتها، لأننا نقول له: هذه ملك للغير، لم يقع عليها ملكك أصلا، أنت الآن ترد السلعة إلى صاحبها وتذهب فتطالب الغار. ويحصل هذا، بعض الناس يشتري مثلا هاتف مسروق، أو يشتري سيارة مسروقة، أو يشتري أرضا ليست مملوكة لذاك البائع، وهذا موجود. فإذا بذل المال في ذلك وجاء صاحب السلعة الحقيقية، صاحب السلعة أحق بها، إذا قال صاحب المال: ومالي، نقول له: أنت ترجع على من غرك، على الإنسان الذي كان سببا في ذهاب مالك. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الموافق للقاعدة الشرعية اللي سيذكرها، وهي قاعدة الضمان والتسبب فيه، وإن كان المتأخرون من الأصحاب لا يرون الرجوع، فإنه قول ضعيف جدا مخالف لقولهم في مواضع، يعني مخالف لما قرروه في أماكن كثيرة. والقاعدة التي يشير إليها الشيخ رحمه الله هي قاعدة الضمان إذا تعارض بين تسبب ومباشر تحتاج إلى نوع من البسط في الشرح، ولهذا نتركها إن شاء الله بعد الصلاة، والله الموفق.